رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الحلقة الماضية أن المفاوضات التي خاضتها قريش مع أبي طالب لإضعاف أمر النبي فشلت فشلا ذريعا، واصطدمت قريش بصلابة موقف أبي طالب إلى جانب رسول الله وعدم استعداده للتخلي عنه مهما كانت النتائج، كما اصطدمت بثبات موقف النبي من الدعوة وعدم استعداده للتنازل عنها مهما كانت التضحيات. والسؤال الذي يطرح في هذا المجال: ماذا بعد فشل المفاوضات؟ ما هي الخطوات والأساليب الجديدة التي اتبعها المشركون لمواجهة دعوة النبي بعد فشل المحاولات والأساليب السابقة؟ إن من يدقق في التاريخ يجد أن المشركين قاموا بعدة خطوات وسياسات بعد فشل المفاوضات لتضعيف أمر النبي والوقوف في وجه دعوته. وطبعا لم تكن الحرب المسلحة ضده وضد أتباعه إحدى هذه الخطوات، لأن خيار الحرب لم يكن واردا عند قريش في تلك المرحلة لأسباب ذكرناها في الحلقة الماضية. ولذلك فإن كل الخطوات التي اتبعها المشركون في هذه المرحلة كانت بعيدة عن أسلوب الصراع المسلح. ولعل أول خطوة قامت بها قريش بعد فشل المفاوضات مع أبي طالب هي أنها حاولت أن تفاوض النبي مباشرة، وأن تساومه على الدعوة عن طريق إغرائه بالمال والمنصب والجاه وغير ذلك. فقد أرسلوا إليه عتبة بن ربيعة، وكان سيدا من سادات قريش، لمحادثته مباشرة. فجاء إليه هذا الرجل وقال له: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا جعلناك سيدا علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. ومضى عتبة يتحدث إلى النبي بأسلوب هادئ لين، محاولا بذلك إغراءه وإقناعه بالعدول والتراجع عن دعوته. ولكن النبي رفض عروضه وأسمعه شيئا من آيات القرآن ومما يدعو إليه من المبادئ والقيم الإنسانية. فرجع عتبة إلى أصحابه مدهوشا بعظمة هذا الرجل وببيانه. لقد رأى أمامه رجلا من نوع آخر، لا طمع له في مال ولا في تكريم ولا في تعظيم ولا في سلطان، إنه رجل يدعو إلى الحق والخير وإلى إله واحد أحد يتساوى عنده جميع الناس، العبيد والأشراف، الفقراء والأغنياء، الرجال والنساء، لا يرضى الزنا ولا الربا ولا القتل ولا كبرياء الأغنياء ولا تسلط المستكبرين والطغاة. ولذلك بدأ عتبة يحدث أصحابه عما شاهد وسمع من النبي، فقال لهم: لقد سمعت منه قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واتركوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفاكم غيركم عنه، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: لقد سحرك الرجل يا أبا الوليد ببيانه ولسانه. فقال: هذا هو رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. ويبدو من كتب التاريخ والسيرة أن المشركين جربوا أكثر من مرة إقناع النبي بالتراجع عن دعوته عن طريق الإغراء بالمال والجاه، ولكن جميع محاولاتهم على اختلاف أساليبها لم تغير من موقفه منهم ومن معتقداتهم، بل زادته إصرارا وتصلبا في جميع مواقفه وإمعانا في الدعوة التي أرسل من أجلها، لأنه لم يكن طالبا للمال ولا للجاه ولا للحكم والسلطان، بل كان طالب حق وطالب خير وهدى لأولئك الذين تكتلوا ضده ووقفوا في وجه رسالته. وخطوة ثانية قام بها المشركون للحد من انتشار دعوة النبي هي أنهم كانوا ينهون الناس عن الالتقاء بالنبي وعن الاستماع إلى ما جاء به من قرآن. وقد قال الله تعالى عن ذلك: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وبعدما فشلوا في كل ذلك اتبعوا خطوة ثالثة هي التعرض لشخص النبي بالسخرية والاستهزاء والإيذاء المباشر، فقد رجموا بيته بالحجارة وألقوا رحم الشاة المذبوحة عليه وألقوا تراب على رأسه وسلطوا الصبيان عليه يرمونه بالحجارة وألقوا النجاسات أمام داره إلى غير ذلك من الممارسات العدوانية الحاقدة. وقد كان يتولى القيام بكل ذلك سفهاؤهم وعبيدهم، وأحيانا كان يتولى ذلك زعماؤهم ووجهاؤهم أيضا كأبي جهل وعقبة بن أبي معيط الذي حاول خنق النبي ذات مرة وهو يطوف في المسجد، وأبي لهب وزوجته وغيرهم. ويحدثنا التاريخ أن رسول الله تعرض لأذى لا مثيل له من قبل عمه أبي لهب وزوجته أم جميل، فقد ألقيا الرماد والتراب على رأسه أكثر من مرة، وكانت زوجة أبي لهب تضع الأشواك في طريقه وأمام باب داره، وكانت تشجع العبيد والجواري على الإساءة له، فكانوا يقذفونه بالكذب والسحر أينما وجدوه ويلقون عليه الأوساخ وهو قائم يصلي. وقد أنزل الله قرآنا بشأن أبي لهب وامرأته لأجل ذلك، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لقد نال رسول الله من أذى الجاهليين في سبيل دعوته ما لم ينله نبي من الأنبياء، حتى كان يقول: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. ولكن رسول الله كان يواجه كل هذا الأذى بصبر عظيم وتحمل لا نظير له، محتسبا كل ذلك عند الله عز وجل. وعندما شعر المشركون بإصرار النبي على متابعة الدعوة، ووجدوا أنه لا يكاد يمر يوم إلا ويشهد دخول شخص جديد في الإسلام، قرروا اتباع سياسة أخرى من أجل الضغط على المسلمين وحملهم على التراجع عن دينهم، وهي سياسة الإرهاب والتعذيب والتنكيل بالصفوة المؤمنة، وخاصة بأولئك الفقراء والضعفاء الذين لا عشيرة تحميهم. وقرروا أيضا أن تتولى كل قبيلة تعذيب الذين ينتسبون إليها، تفاديا لأي صدام بين القبائل. فأقدمت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم بالضرب والحبس والتجويع وإلقاء النار والأحجار الثقيلة على صدورهم وغير ذلك من الأساليب الوحشية واللا إنسانية. ومن أولئك الذين عذبوا عمار بن ياسر وأبوه وأمه، فقد جاء أبو جهل ومعه جماعة من المشركين كما يحدثنا التاريخ إلى دار ياسر، وأضرموا فيها النار، ووضعوا عمارا وأبويه في الأغلال، واقتادوهم إلى بطحاء مكة، حيث انهالوا هناك عليهم بالضرب إلى أن سالت دماؤهم، ثم سلطوا النار على صدورهم وأيديهم، ووضعوا الأحجار الثقيلة على صدورهم، واستمروا في تعذيب ياسر وزوجته بوحشية لا نظير لها، إلى أن استشهدا تحت التعذيب، فكانا أول شهيدين في الإسلام. وممن عذبهم المشركون في تلك المرحلة أيضا بلال الحبشي وعامر بن فهيرة ومصعب بن عمير وغيرهم. وقد ضرب لنا هؤلاء ولكل الأجيال ولكل الأحرار والشرفاء في العالم المثل الأعلى في الصمود والثبات والجهاد من أجل العقيدة والمبدأ ومن أجل قضية الحق، مع معرفتهم بأنهم لا يملكون قوة تستطيع أن تدفع عنهم غير إرادة الله، وأنهم إنما كانوا يتحدون العالم كله الذي كان بكل ما فيه ومن فيه ضدهم. وهنا تكمن عظمة هؤلاء وسر امتيازهم على غيرهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رسول الهدى.